والأوقات كلها فيه الأمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، لا يزال حديثنا موصولا عن التعددية والمعارضة في النظام السياسي الإسلامي. تكلمنا في اللقاءين الماضيين عن صور التعددية الفكرية في زمن النبوة وفي زمن الخلافة الراشدة، وأكدنا على أن الإسلام لا يدعو الناس إلى توجه واحد في الفكر. نعم، عقيدة الإسلام واحدة ثابتة بينة، لكن حينما نتكلم عن الدنيا، حينما نتكلم عن سياسة الدنيا، فإن الأفكار تتعدد وإن الرؤى والتوجهات تتنوع، والإسلام لا يتعصب لرؤية في مقابل رؤية أخرى طالما أن هذه الرؤى تندرج تحت الإطار العام لنظام الإسلام، طالما أنها لا تخالف معلوما من الدين بالضرورة. ذكرت لكم في اللقاء الماضي أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان يسوي بين الناس في العطاء، كان هذا رأيه، كان هذا اجتهاده، يوزع عطايا بيت المال على جميع المسلمين بالتساوي. فلما تولى عمر اجتهد اجتهادا مخالفا وقال لا، نفرق بين الناس بحسب الجهاد والسبق إلى الإسلام والإيمان. فقال الرجل وسابقته، الرجل وجهاده، إنهما رؤيتان متفاوتتان مختلفتان، لكنهما لا تتصادمان مع النظام العام في الإسلام. السؤال الذي يطرح نفسه، هل يقر نظام السياسي الإسلامي لاجتهاد هذا، يقر التعددية المنظمة الحزبية أم لا؟ نحن نعلم أن نظم الديمقراطية الفردية، الديمقراطية السائدة في أوروبا وأمريكا، قد فتحت الباب على مصراعيه لتشكيل الأحزاب. الباب مفتوح أمام الأفكار والرؤى، الباب مفتوح أمام تشكيل الأحزاب السياسية، وجعلت على الأحزاب قيدين. القيد الأول هو السعي في تحقيق المصلحة العامة، والقيد الثاني هو عدم الخروج على أطر النظام العام في الدولة. ولهذا لا يتصور في الديمقراطية الغربية الحديثة أنه ينشأ حزب مثلا يرفض الديمقراطية، أو يقول إذا وصلت إلى السلطة سألغي آلية الانتقال السلمي للسلطة والتعددية. لا يتصور هذا، لأن هذا من النظام العام في الدولة. حتى وإن كانت الأحزاب شيوعية اشتراكية أو في المقابل رأسمالية يمينية متطرفة، كل هذا مقبول بشرط أن يرضى بهذه الآلية. النظام السياسي الإسلامي في تاريخه القديم، بل أقول والحديث، لم يعرف للحزبية إلا صورتها الممقوتة، الصورة القبيحة للحزبية. يعني الأحزاب بالمعنى الحديث في دول أوروبا الديمقراطية لا نزعم أن المسلمين عرفوها أو عرفوا طرفا منها، التعددية عندهم كالتعددية فكرية أشبه ما تكون بالتعددية الفردية، مجتهدون يتناقشون وكل له وجهة نظره ورؤيته في سبيل النهوض بالأمة وبالدولة. لكن أن تنشأ أحزاب تسعى للوصول للسلطة، هذا ما كان مسموحا به وما كان موجودا في تاريخ المسلمين. بل إن كلمة الحزبية والأحزاب ارتبطت في التصور الإسلامي بالمقت والكره والبغض، لأن الأحزاب التي نشأت في صدر الإسلام كانت أحزاب عقدية ترمي إلى الخروج على الدولة، ترمي إلى الخروج على الدولة إما فكريا وإما عمليا. ولهذا عرف المسلمون الأوائل الخوارج كحزب سياسي عقدي خرج على عموم المسلمين، يكفر أعيان الصحابة، يكفر عثمان وعلي والحكمين ومن رضي بالتحكيم، ويكفر بني أمية. طبعا هذا الحزب لو قلنا إنهم حزب سياسي نقول هذا تصور غير صحيح، تحزبهم ممقوت، إنهم جماعة أصحاب فكر منحرف ضال تحزبوا وقاتلوا وكفروا، ولهذا لا يمكن أن نسمي هذا حزبا، وإن عرف في الفقه الإسلامي بأنه تحزب باطل. كذلك حتى أصحاب الأفكار التي لم يحملوا أم لم يعرف عنهم أنهم حملوا السيف على الأمة، أمثال مثلا المعتزلة والجهمية والمرجئة، هؤلاء حملوا أفكارا فيها انحراف عن الفكر الوسطي في الإسلام، عن منهج أهل السنة والجماعة، وإن لم يحملوا سيفا ولم يخرجوا على الأمة بالسيف إلا أنهم طعنوا في وحدة العقيدة ووحدة الأمة المسلمة، فتفتتت الأمة إلى شيع وأحزاب ودخلت في المنهي عنه، كما في قول ربنا تبارك وتعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. حتى في العصر الحديث لما عرف العرب والمسلمون الأحزاب كانت أحزاب بغيضة. نحن نشاهد مثلا حزب البعث في سوريا، وكيف أنه حزب طائفي ممقوت يقوم على سياسة قبلية طائفية عقدية فكرية تكفيرية، وكيف أنه يؤصل ويؤسس للاستبداد وللظلم وللبغي ولحكم الشعوب المقهورة بالحديد والنار. وعلى نفس النحو كان حزب البعث العراقي. والعجيب أن حزب البعث العراقي وحزب البعث السوري كان بينهما من العداء ما يعجب له كل ناظر في التاريخ ومتأمل في التاريخ، خاصة وأن أصل الحزبين في الفكرة واحد. فلم تعرف الأمة العربية ولا الأمة الإسلامية صورا مشرفة للأحزاب. يمكن الصورة المشرفة بعض الشيء أو المشرقة بعض الشيء هي صورة الأحزاب في مصر الملكية المحتلة قبل ثورة يوليو، مع دستور 1923 الذي سمح بالتعددية الحزبية ظهرت أحزاب، كان على رأس هذه الأحزاب حزب الوفد. وكانت هناك صورة من صور التعددية في مصر في هذا التوقيت، يعني 1923 وما بعدها، يعني قرابة 100 سنة، لكنها كانت حزبية شكلية على مستوى النخبة فقط. الأحزاب كانت نخبوية، لم تكن تعبر عن الواقع الحقيقي للشارع، وحتى إذا عبرت عن الشارع عبرت عن الشارع في صورة عصبية، تعصب المصريين مثلا لحزب الوفد، أو تعصبهم لفكرة جماعة الإخوان المسلمين والانضمام للإخوان المسلمين. ما كانتش الصورة صورة تعددية حزبية كما هو مأمول وكما هو مرجو وكما نشاهده في أوروبا الحديثة. إذن فتاريخ الحزبية عند المسلمين تاريخ ممقوت، تاريخ غير مشرف، تاريخ فيه خلل كبير، خلل فكري، خلل تنظيمي. حتى لو قلنا ان النظام السياسي الاسلامي والمسلمون لم يعرفوا الحزبية بالمعنى الحديث نكون منصفين في هذا. لكن يبقى السؤال، هل النظام السياسي الاسلامي يقبل بالعمل الحزبي؟ يقبل بالمعارضة المنظمة على اساس حزبي؟ هل النظام السياسي الاسلامي والفقه الاسلامي يقبل بمثل هذه التعددية أم أنه يرفضها؟ الجواب لا يمكن أن نقول إنه يرفضها، لأن النصوص الشرعية لم تتحدث عنها أصلا، لا بالقبول ولا بالرفض، فلا يمكن أن نقول هو يرفضها ولا يمكن أن نقول هو ينتصر لها ويدعمها. هذا من المسكوت عنه، والمسكوت عنه في شرعنا يدخل في دائرة العفو، في دائرة أنتم أعلم بشؤون دنياكم، في دائرة ما يحقق المصالح الدنيوية. ولا شك أن الإسلام يترك هذه المساحة للمسلمين ليجتهدوا فيها بما يحقق المصلحة العامة. ربما يقول قائل إن القرآن لم يذكر الأحزاب إلا على سبيل الذم والقدح والطعن، فكيف نقول بالأحزاب وكيف نقول بالحزبية؟ ولا شك أن بعض الشيوخ إلى اليوم إذا تكلم عن الحزبية تعرض لبعض آيات القرآن التي ذكرت الأحزاب والحزبية بالذم. لكن أقول أيضا أن آيات القرآن الكريم ذكرت حزب الله، ذكرت حزب الشيطان وذكرت حزب الله. وأخبر القرآن كما في أواخر سورة المجادلة أن حزب الشيطان هم الخاسرون وأن حزب الله هم المفلحون. فحزب الله وحزب الشيطان تساوي أولياء الله وأولياء الشيطان. شيخ الإسلام له كتاب مشهور ابن تيمية، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فالقرآن الكريم لما تكلم عن الحزبية تكلم عليها على أنحاء ثلاثة أو على قسمين، أحزاب مذمومة أو ممدوحة، أحزاب يذمها وينكرها ويبغضها وينهى عنها وعن طريقتها. وهذه الأحزاب المذمومة في كتاب الله على قسمين، أحزاب الكفر وتكذيب الرسل. القسم الثاني أحزاب الشقاق والخلاف والتفرق المذموم، كل هذا مذموم في كتاب الله. ولهذا نقرأ في سورة صاد قول الله تعالى عن أحزاب الكفر والشرك وتكذيب الرسل، يقول ربنا تبارك وتعالى: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، أي هناك أحزاب مهزومة مقهورة، الله سبحانه وتعالى قضى بأنها لا تعلو ولا ترتفع، وهي أحزاب الكفر والشرك. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. يبقى دي أحزاب المشركين المكذبين لرسل الله، لأنبياء الله ورسله. ونجد هذا أيضا واضحا في سورة غافر، في سورة المؤمن، يقول ربنا تبارك وتعالى في مطلع السورة: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. كذبت قبلهم أي قبل مشرك العرب قبل قريش، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم من بعد قوم نوح، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. ويقول الله تبارك وتعالى في نفس السورة على لسان مؤمن آل فرعون، وهو يخاطب فرعون ويخاطب الأمة المصرية القديمة، يقول: وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. شوفوا معنى الأحزاب هو. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. وكذلك القرآن ذكر أحزاب الكفر والشرك في تحزب قريش وقبائل العرب على المسلمين في غزوة الأحزاب في غزوة الخندق، وذكرهم الله تبارك وتعالى باسم الأحزاب. وقال ربنا تبارك وتعالى في هذه الصورة: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إذا هذا هو المعنى الأول المذموم للأحزاب، أحزاب الكفر والشرك والتحزب على أنبياء الله ورسله، ولا شك أن هذا مرفوض تماما، وليس هذا هو الذي نتكلم عنه في العمل الحزبي السياسي. القسم الثاني من الأحزاب المذمومة في كتاب الله عز وجل أحزاب التفرق والشقاق والخلاف، التي تشق عصا الأمة، التي تفتت الأمة المسلمة إلى شيع وإلى أحزاب. يقول ربنا تبارك وتعالى نهيا عن ذلك: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب بما لديهم فرحون. ويقول ربنا تبارك وتعالى كما في سورة آل عمران: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، تفرقوا اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يوم القيامة يفصل الله بين الجميع، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. الآية هنا فرقت بين أهل السنة والحق وبين أهل البدعة والضلالة والكفر والباطل. كذلك القرآن الكريم ذكر حزب الشيطان، قال ربنا تبارك وتعالى في أواخر سورة المجادلة: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. الآية 19 من سورة المجادلة. طيب، ما هو واضح يا عم الشيخ إن اللي أنت ذكرته كله أحزاب مذمومة ممقوتة لا يريدها الله ولا يريدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه طلبا للنصر من الله والهزيمة للمشركين، يقول: اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. يبقى دي أحزاب الكفر والشرك، يبقى في أحزاب الكفر والشرك مذمومة لا يريدها المسلمون بل يحاربونها بما أوتوا من قوة، لأنها أحزاب تتعدى على الأمة المسلمة. هناك أحزاب التفرق والخلاف، وهذه أيضا مذمومة في كتاب الله لا نسعى إليها ولا نريدها، وإن وقعت فعلا فقد تفرقت الأمة إلى 70 شعبة فرقة كلها في النار إلا واحدة. الواحدة هنا هم أهل السنة والجماعة، من كانوا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. يبقى فيه في القرآن حزب الله. ونجد مثلا في سورة المائدة بعد أن لوح القرآن الكريم للتولي عن شرع الله، وأن الله سبحانه وتعالى يستبدل بهؤلاء المتحولين الذين تولوا عن الله وعن دينه وعن شرعه، يستبدل بهم قوما لا يكونوا مثلهم، لا يكونوا أمثالهم، قوما يأتي بقوم من المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم. وبعد أن ذكر القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، قال ربنا تبارك وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. انظروا إلى من ولي ومن وليك. الولي هو الناصر، الولي هو المحب، الولي هو الموالي على الفكرة على الحق. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، فإن حزب الله هم الغالبون. ولما ذكر القرآن في سورة المجادلة حزب الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ختم الله السورة سورة المجادلة بحديث عن المؤمنين الذين يوالون في الله ولله، وقال عنهم رضي الله عنهم ورضوا عن أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. إذن فقضية الأحزاب ليست في القرآن الكريم فقط على سبيل الذم والقدح، هناك أحزاب مذمومة، أحزاب الكفر والشرك مرفوضة، أحزاب التفرق والتفتت والتشرذم والشقاق والنزاع والاختلاف، أحزاب مذمومة. لكن إذا كان الأحزاب تأتي برؤية في الدنيا، يعني تأتي الأحزاب جميعا تحت مظلة شريعة الله، ده التصور اللي أنا عايز أتكلم عنه، تأتي الأحزاب تحت مظلة النظام العام، والنظام العام في كل بلد مسلم على رأس وأولويات النظام العام احترام شريعة الله. ولهذا أنا أقولها ولا أمل، شرع الله عز وجل فوق القانون العادي وفوق الدستور، ولو قلتم بمبادئ فوق دستورية وحاكمة على الدستور أيضا فوق المبادئ فوق الدستورية والحاكمة على الدستور. أنا أقول هذا الكلام لأن احنا بدأنا ننظر في الواقع المصري الآن بعد ثورة يناير، فوجدنا قيام عديد من الأحزاب. أولا قانون الأحزاب في مصر القديم والحديث يمنع قيام أحزاب دينية، يمنع صراحة قيام أحزاب دينية، ولكن الإسلاميين قالوا لا، نحن سننشئ أحزابا مدنية، لكنها مدنية لأنها ستشتغل في الجزء المدني، الجزء المتروك للأمة للجماعة، يعني في السياسة في الاقتصاد في الأمور، لكنها تحترم المظلة الشرعية. ولهذا فوجئنا بأحزاب يقول أنا حزب مدني بمرجعية إسلامية. من هذه الأحزاب مثلا نشأ حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، نشأ حزب النور المنبثق عن الجماعة السلفية في الإسكندرية، حزب الأصالة كان في كلام عن أحزاب للجماعة الإسلامية وأحزاب لبعض سلفي القاهرة، معلومات إن حزب الجماعة الإسلامية رفضته لجنة شؤون الأحزاب، وخرج بعض قيادات الجماعة الإسلامية يقول إن لجنة شؤون الأحزاب ترفض تطبيق الشريعة الإسلامية. إيه هي الصورة دي؟ إيه الصورة دي؟ عايزين نتكلم عنها، وعايزين على الأقل باعتباري أنا رجل فكر لست حزبيا، لم أشارك في أي حزب ولن أشارك في أي حزب، لكن الإنصاف يقتضي حينما نتكلم بفكر نتكلم تحت مظلة القرآن والسنة. قال الله، قال رسول الله، قال الله عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما يقول الحافظ الذهبي إن هذا أصل العلم، العلم قال الله قال رسوله إن صح، والإجماع فاجهد فيه، وحذار من نبذ الخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. ده أصل العلم، احترام النصوص الشرعية القطعية. وكما يقول ابن القيم في نونيته العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، وحذار من نبذ الخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس رأيا، القول التشريعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حكم، قول الله عز وجل ليس وجهة نظر، ليس رأيا ولا وجهة نظر، قول الله عز وجل حكم. وينبغي على كل مسلم أن يدين لله بالسمع والطاعة، وأن يدين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة المطلقة لله وللرسول، ثم بعد ذلك ولاة الأمر سواء بقى كانوا قادة أحزاب، رؤساء حكومات، رؤساء دول، يطاعون في طاعة الله، يطاعون بشرط ألا يدعون لمخالفة شرع الله. عشان كده أنا قضية حزب بمرجعية إسلامية وحزب بمرجعية ليبرالية أو ماركسية الكلام ده مش عاجبني، وحاسس إنه كلام غير منضبط من الناحية الشرعية. المرجعية الإسلامية فوق كل الأحزاب، فوق كل الأحزاب. مش معقول نقبل يا أخوانا بحزب يريد أن ينحي الإسلام، يرفض الإسلام، يضحك عليه يقول لك أنا مسلم بس إسلامي بيني وبين ربي، لكن بعد كده ما تكلمنيش عن الإسلام. ما هذا؟ لأجل هذا أنا في لقاء الماضي ناشدت بعض رؤساء هذه الأحزاب القديمة والحديثة، ناشدت تحديدا رئيس حزب التجمع ورئيس حزب الكرامة ورئيس حزب الوفد إذا كنت نسيته أنا أضيفه، وكل الأحزاب التي لا تعلن أنها تتبنى مرجعية إسلامية، أين أنتم من أحكام الشريعة الإسلامية؟ لابد الكلام ده يبقى في برامجكم، وتقولوا لنا أنتوا هتقبلوا بالأحكام القطعية من شريعة الله ولا رفضنها. أنا بقول الكلام ده لابد أن نفضح الجميع، احنا خلاص داخلين على ديمقراطية، داخلين على تعددية، لابد من المكاشفة ولابد من المصارحة ولابد من الوضوح. اذا كنت انت بتزعم ان مرجعية الشريعة الإسلامية تساوي دولة دينية وانت ترفض الدولة الدينية، فقل لنا اي دولة تريد. ستقول لي دولة مدنية، اقول لك ماشي اقبل، وماذا عن الاحكام القطعية من شريعة الله، تقبلها ام ترفضها؟ وانا قلت في اللقاء الماضي انا شفتكم انتم صايمين في رمضان، نحن لا نكفر احدا، نحن ندعو الجميع الى احترام الشرع، ولا أعني بالشرع، لأن أحد فلاسفة العصر الحديث كان بيتكلم بالأمس أو أول أمس في أحد القنوات في برامج التوك شو، وقال لي أي إسلام تريدون، إسلام ابن حزم الظاهري ولا ابن رشد ولا الغزالي ولا أبو حنيفة؟ ما فيش حاجة اسمها إسلام أبو حنيفة وإسلام ابن حزم الظاهري وإسلام ابن رشد الحفيد وإسلام أبو حامد الغزالي قبل المنقذ من الضلال وبعده، أو قبل تهافت الفلاسفة وبعده. ده كلام فج، ده كلام فاسد. نحن لا نريدكم أن تحتكموا إلى أقوال الشيوخ، لا نريد منكم احتكاما إلى أقوال الشيوخ ولا تعظيما وتقديسا لأقوال البشر، لكننا نريد أن نحتكم إلى المعلوم بالضرورة من دين الله، المجمع عليه من دين الله يا سادة، المجمع عليه من دين الله. الله واحد أحد، هذا في الاعتقاد. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يصح إسلام مسلم بدون لا إله إلا الله محمد رسول الله. أقررت بأن الله واحد أحد فقلت لا إله إلا الله، وأقررت بأن محمدا رسول الله خاتم رسل الله فأنت مسلم. الله أمرنا أن نصلي 5 مرات في اليوم والليلة، هذا في التعبد، تقر أم لا؟ تقبل أم ترفض؟ الله أمرنا أن نصوم شهرا في السنة، تقبل أم ترفض؟ أظن أبو حنيفة ملوش رأي، وابن حزم ملوش رأي آخر في المسألة دي، ده مقطوع بيه من دين الله. خدوا بالكم، الله أمرنا أن نحج بيت الله إن استطعنا، من استطاع إليه سبيلا. الله أمرنا أن نخرج زكاة أموالنا طيبة بها أنفسنا إن أعطانا الله النصاب والمال والغنى. هل يناقش أحد في هذا؟ ده جزء تعبدي، يبقى أنا أشرت للجزء العقدي وده الجزء التعبدي. ثم أنتقل للجزء المعاملاتي. الله قال لنا وأحل الله البيع وحرم الربا. هتيجي تقول لي أصل النظام العالمي بيعتبر الربا وأنا لازم أعتبر الربا؟ هتيجي تقول لي كلام ده كلام قديم؟ هقول لك أنت تقبل ولا ترفض؟ هتقول لي ربنا اللي هيحاسبني؟ أنا عارف أن ربنا اللي هيحاسبك، أنا والله ما هحاسبك، بس أنا من حقي أحاسبك أنك أنت بتدعوني أنضم لحزبك، بتدعوني أمشي وراك، من حقي أقول لك لا أنا آسف مش همشي وراك، وده حسابي لك ان انا خلفك في الرأي، واقول لك انا ما بخلفكش في الرأي لان لك اجتهادك ولي اجتهادي، انا بخلفك الرأي لان المسألة اللي انا بتكلم فيها مش مسألة اجتهاد، دي مسألة معلوم من الدين بالضرورة. لما يقول ربي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، ما تجيش تضحك عليا وتقول لي اي سارق، واختلاف الفقهاء في مسمى سارق، سيبك من كلام الفقهاء وتعالى انا وانت ومفكر الامة نتفق مين هو السارق في كتاب الله، في سارق ولا ما فيش؟ نطبق عليه الحكم ولا ما نطبقش؟ نقطع ايده ولا نسجنه سنة؟ اذا قلت لي نسجنه سنة هقول لك لا أنا آسف، أنا أرفض هذا، أرفض أن يكون هذا هو الحكم الذي أمر به الله، بل هذا حكم مصادم ومعارض صراحة للحكم الذي أمر به الله. لما ربنا يقول لي سورة أنزلناها وفرضناها ويقول لي فيها الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ما تجيش تقول لي لا ده الزنا عندي هي الجريمة التي تقع من زوجة، او الزوج هو الذي له ان يحرك وفي اخرتها نحبسه 1 أو 2. انا فتحت باب التواصل مع اخواننا ويسعدني ان اتواصل مع الجميع، نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. الأخ عوني السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك يا عم الشيخ؟
بارك الله فيكم.
سيادتك انت بتتكلم في الاحزاب،
نعم.
يعني انا كنت عاوز اعرف اقرب حزب للفكر الجهادي او يعني اقرب حزب لفكر الرسول عليه السلام الجهادي، الفكر الرسول الجهادي اللي هو قايم على سنة الله ورسوله، اقرب حزب ايه
يا اخ عوني؟
ايوه
يا اخ عوني، حينما نتكلم عن احزاب موجودة ده اجتهاد، قد اجتهد انا اجتهادا تراه انت خطأ، وقد تجتهد انت اجتهادا اراه انا خطأ او اراه ابعد عن الحق. فقضية ان انت تقول لي قول لي اقرب حزب، انت بتختبرني كده وبتنظر ما عندي. انا النهاردة ما بقولش حزب جهادي وحزب سلفي وحزب اخوانجي، انا بتكلم عن المساحة المتروكة لنا في الدنيا اللي هي مساحة ايه؟ مساحة انتم اعلم بشؤون دنياكم.
ايوه.
يجوز فيها يبقى فيها احزاب تحقق مصالح المسلمين؟ انا بقول نعم يجوز، ما في الشرع ما ينفي او يمنع. فاذا اذا كانت هي متروكة لنا، انا بخاطب بقى كل الاحزاب في مصر، بقول مش بس يجي حزب الحرية والعدالة يقول لي ان مرجعيتي اسلامية، او حزب النور يقول لي مرجعيتي اسلامية، انا بخاطب كل الاحزاب في مصر، مش مقبول منكم ان انتوا ترفضوا المرجعية الاسلامية، واعني بالمرجعية الاسلامية المقطوع به من شرع الله. اما قضايا الجهاد يا اخ عوني فهي قضايا الدولة والأمة، طيب. مش قضايا الحزب. قضايا الجهاد قضايا ايه؟ الدولة والأمة. الأمة المسلمة مأمورة بالجهاد بقسمين، جهاد الدفع وجهاد الطلب، هذا باب آخر. يعني الأحزاب ما فيش حاجة اسمها أحزاب جهادية وأحزاب غير جهادية، لأن الأحزاب الجهاد قضية الأمة.
طيب سيادتك، يعني سيادتك انت ما تتبنى حزب واحد بس يكون حزب إسلامي؟
انا مطلوب مني اعرض
بس حزب واحد بس يكون حزب اسلامي.
انا يا اخ عوني انا مطلوب مني اقرا وانت تقرا معايا، ما انا مش عايز احكم لكم. يعني هل انني قاعد على الشاشه بتكلم يبقى الناس تمشي ورايا وهي مغمضه؟ لا، انا عايز نشغل عقولنا وننظر في النصوص، ما هو قطعي نحترمه ولا نخالفه، وما هو ظني نجتهد فيه ونقبل اجتهادات الفقهاء نوافق ونخالف فيها بحسب ما يحقق لنا المصالح، كما يقول أئمتنا رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب، وما هو متروك للأمة في الدنيا تنظمه بما يحقق لها المصلحة. أنا بتكلم في الجزئية الثالثة يا أخ عوني، عايز أقول أن الأحزاب المقبولة إسلاميا هي الأحزاب التي تحترم المرجعية الإسلامية، وأعني بالمرجعية الإسلامية مش آراء الفقهاء، أعني بالمرجعية الإسلامية المعلوم من الدين بالضرورة الذي لا خلاف عليه. وأنا النماذج اللي ضربتها كلها نماذج معلومة من الدين بالضرورة، فينبغي أن كل رؤساء الأحزاب وكل المشاركين في الأحزاب يسألوا أنفسهم، إحنا فين من الإسلام؟ إحنا بنقبل الإسلام كله ولا بناخد من الإسلام بعضه؟ بنقبل الإسلام كله بما فيه من نصوص واضحة الدلالة بينة قطعية، ولا احنا المسائل عندنا سواء نقبل او نرفض؟ سواء المسلم هو الذي يسمع ويطيع لربه عز وجل، الذي يسمع ويطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، ناخد بالنا من المعنى ده. لكن قضية حزب جهادي او حزب غير جهادي دي مسألة اخرى، لان قضايا الجهاد يا اخ عوني هي قضايا الامة مش قضايا الاحزاب، قضايا الامة في مجموعها، قضايا الجهاد قضايا الدولة التي تحرك الجيوش، دي قضايا القتال والجهاد. اما الاحزاب ففي داخل الدولة تتصارع لايه؟ للوصول الى السلطة لتحقيق مصالح الناس من وجهة نظرها، دي قضايا الأحزاب. ماشي، هنقبل الأحزاب بهذا المعنى بشرط وحيد، الشرط الأول إنها تحترم مرجعيتنا، تحترم النظام العام في البلد، والنظام العام في مصر والنظام العام في كل بلد مسلم في أعلاه شريعة الله، في أعلاه شرع الله عز وجل. عشان كده أنا عجبني في مقدمة البرنامج شرع الإلهي نحبه ونجله، لا نخرج عليه، لا نرفضه، لا نلفظه، حتى لو في اختلافات فقهية اجتهد يا سيدي، خد رأي وسيب رأي، او سيب الاراء كلها واجتهد، بس يكون اجتهاد أقرب للدليل، لأن هذا هو الذي يحقق المصلحة أن نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. أخونا أبو مالك، السلام عليكم.
ربنا يكرمك يا دكتور، كيف حالك؟
بارك الله فيك.
ربنا يبارك لك يا رب. عايزين بعد إذنك نعرف الفرق بين الشورى والديمقراطية وما عيوب الديمقراطية بعد إذنك.
أنا قلت الديمقراطية دي نظام بشري، نتاج فكر بشري، والفكر البشري قد يكون مقبولا وقد يكون مرفوضا. إذا حقق لي مصلحة يبقى مقبول، إذا حقق مفاسد ولم يحقق مصالح يبقى مرفوض. الشورى في الإسلام التي أمر الله بها نبيه ورسوله ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم هي الأخذ والرأي، الأخذ والرد في تقليب وجوه الفكر، سواء في الاجتهاد في فهم نص شرعي أو في الاجتهاد في تحقيق مصلحة آنية أو مستقبلية. قد تلتقي الشورى مع الديمقراطية في بعض الصور وقد تختلف في بعض الصور. الشورى في الإسلام بتحترم القطع من شرع الله، يعني لا نتشاور في الإسلام نصلي ولا ما نصليش، لا نتشاور في الإسلام مثلا على أننا نقيم حكم شرعي قطعي ولا نرفضه، لا. الشورى في الأمور اللي هي دائرة العفو أو دائرة إما أن نجتهد في فهم حكم فنتشاور وكل واحد يقول رأيه، وإما أن نجتهد في تحقيق مصلحة للأمة وللدولة فنجتهد وكل يعرض رأيه، وهنا الشورى مأمور بها، وهنا في هذا المعنى قد تلتقي بجزء كبير، قد تتوافق بجزء كبير مع الديمقراطية، لكن يبقى في الديمقراطية شيء يخالف الشورى الإسلامية. الديمقراطية ليس لها سقف في الآراء والأفكار. الديمقراطية تقول لك قول اللي انت عايزه مهما تصادم، ما فيش حاجة اسمها نظام عام في 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 دول الديمقراطية إلا الديمقراطية نفسها. يعني النظام العام في دول الديمقراطية هو القانون والدستور، إنما النظام العام عندنا معشر المسلمين في أي دولة غالبية سكانها من المسلمين فوق القانون والدستور شرع الله عز وجل. عشان كده احنا نقبل الديمقراطية لو احترمت شرع الله، ونرفض الديمقراطية لو أعرضت عن شرع الله. يبقى إذا أعرضت عن شرع الله ودعت إلى الإعراض عن شرع تبقى ديمقراطية مرفوضة ملفوظة، لكن لو احترمت النظام العام في الأمة المسلمة في البلد المسلم يبقى مقبولة وتلتقي وتكاد تتطابق مع الشورى أو تماثلها أو تساويها أو تكون قريبة منها. طبعا هذا يحتاج منك أنك تقرأ في بعض الكتب التفصيلية التي فرقت وبينت الفوارق بين الديمقراطية كنظام بشري وبين الشورى كآلية أمر بها ربنا عز وجل ويجب علينا أن نطيعه فيها. يكفي قول ربنا عز وجل آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ولا يحتاج إلى مشاورة، قال وشاورهم في الأمر. ومدح ربنا تبارك وتعالى للجماعة المؤمنة وأمرهم شورى بينهم. فالشورى محمودة، ديمقراطية فيها ما هو محمود ما هو مقبول وما هو مذموم مرفوض، نقبل منها المحمود الموافق الذي لا يختلف مع شرعنا ولا مع نظامنا العام، ونرفض منها ما كان غير ذلك. ولهذا في الديمقراطيات ممكن يوجد فكر مثلا تجد أمور عجيبة في الديمقراطيات الحديثة، تجد مثلا تعدد الزوجات مجرم ومحرم، وفي المقابل تعدد العشيقات مباح. الديمقراطية تسمح بهذا، الإسلام لا يسمح بهذا. الإسلام أباح تعدد الزوجات وحرم الزنا، حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ممكن تجد في الديمقراطية ومحدش يقول لي انتوا ما بتشوفوش من الديمقراطية الا الوجه السيء، لا بنشوف الوجه الحسن واحنا عايزين الوجه الحسن دون الوجه السيء. ممكن تجد في الديمقراطية رجل يتجوز رجل ويقول لك حرية ليبرالية، في الإسلام هذا ممنوع هذا حرام. ممكن تجد امرأة تتزوج امرأة، في الديمقراطية مسموح به، في الإسلام هذا حرام. هذا يخرج عن إطار النظام العام في الإسلام، الآداب العامة التي جاء بها الإسلام. دي فوارق مهمة لابد أن نعيها وأن نعرفها بين الشورى التي جاء بها القرآن وبين الديمقراطية التي هي فكر بشري يقبل الخطأ ويقبل الصواب؟ والله أعلم. أرجع تاني لقضية المعارضة والأحزاب السياسية. إذن أنا قلت صراحة لن نقبل أي حزب سياسي يرفض الإسلام، أي حزب سياسي يرفض أن تكون مرجعية الدولة، مرجعية الأمة، مرجعية شرعية إسلامية، مرجعية شرعية إسلامية. وأوعوا الدندنوا بقى بالكلام اللي أصبح كلام بقى لبانة مسخة، عندنا أقلية من الأقباط. يا عم أنا قلت لكم والله قلت لكم في اللقاء الماضي على راسي، على عيني وراسي، وقلت لكم إن الإسلام أعطاهم كل حقوقهم، أعطاهم كل حقوقهم يا أخوانا في الحكم بشرائعهم الخاصة. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ده نص قرآني بيتكلم عن أهل الإنجيل. أهل الإنجيل مش هم المسلمون، أهل الإنجيل النصارى المسيحيين. شوف القرآن بيقول إيه، شوف العظمة، العظمة. لا إكراه في الدين، قاعدة شرعية، لكم دينكم ولي دين، قاعدة شرعية. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، قاعدة شرعية. لكن تيجي تقول لي عندي ملحدين رافضين الأديان كلها، عندي بهائيون وقاديانيون بيقولوا ان في نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، بيقولوا ان احنا كنا مسلمين بس يعني بناخد هذا، نقول لا هذا مذهب مرفوض. واللي هيتكلم هنا مش انا وانت، اللي هيتكلم هنا مجمع البحوث الإسلامية، فضيلة شيخ الأزهر، فضيلة المفتي. لان احنا هنا بنرجع للمتخصصين في مسألة شرعية، مش احنا في المسائل التخصصية بنرجع للمتخصص. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ففي مثل هذه المسائل ترجع تحتكم الأمة للمتخصصين. لو عايزين نتكلم في مسألة الاستنساخ ونقل الأرحام البديلة ونحو، نكلم مين؟ مين المرجعية هنا؟ ما هو المرجعية هنا أطباء وشيوخ، لأن المسألة تعلقت بالحلال والحرام، تعلقت بالحلال والحرام. فإذا تعلقت بالحلال والحرام لابد يتكلم المسؤول، المرجع الذي يرجع إليه في الفتوى، الذي يوثق به في الفتوى. مش عايز أقول مرجعية لأن كلمة مرجعية ارتبطت بفكر الشيعة، لكن أقول الذي يرجع إليه الناس ويأنس الناس بفتواه. عندنا مجامع فقهية، عندنا مجمع البحوث الإسلامية. نتلقى هذا الاتصال. الأخ نادر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سيدنا الشيخ.
بارك الله فيك،
تشرف بالكلام معك يا شيخ.
ربنا يبارك فيك، أنا تشرفت.
شيخ، بالنسبة لمصلى سيدنا محمد، يعني الأحزاب هذه، يعني قول الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يعني الحزب أو الجماعة التي تكون بين المسلمين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأصل أن تكون تدعو إلى الخير أي الإسلام، وتأمر بالمعروف أي بما طلبه الشرع، وتنهى عن المنكر أي عما نهى عنه الشرع. وكل أمر ليس عليه أمر لا فهو رد. هذه الجماعات التي وصفتها أيها الشيخ العزيز، هذه الأحزاب تريد أن تتحايل، يعني كيف هم بدهم يتراجعوا لجهة الدولة المدنية ولجهة الأفكار الغربية المطروحة في بلاد المسلمين، وهذا من باب قطف جذوة الثورات اللي هي في بلاد المسلمين. وهم بهذا الشكل هم يبعدون عن ديننا. بالأصل هذه الجماعات والأحزاب لا تقوم إلى أساس الدين، ولكنهم بهذه الأعمال التي يقومون بها الحرية والمدنية وكذا يرجعون إلى المربع الأول، وهو ما كان علينا من ظلم.
عشان كده أنا قلت إيه، قلت عندنا قطع من دين الله ينبغي على الجميع ألا يأخذ عليه ولا يخالفه.
وفي نقطة ثانية سيدنا الشيخ،
تفضل.
اللي هي موضوع الديمقراطية. يعني الديمقراطية هي حكم الشعب للشعب ومن الشعب.
ما احنا قلنا فكر بشري.
هو الذي يشرع.
احنا قلنا يا اخي.
لذلك يعني احنا الذي يشرع عندنا هو الله سبحانه وتعالى.
يا اخي الله يكرمك. الله يبارك فيك. الذي يشرع عندنا هو الله، لا خلاف على هذا. لكن تشريع التشريع هنا اقسام. القطعي من القرآن والسنة لا خلاف عليه، مش كده؟ المقطوع به من كتاب الله ومن سنة رسول الله مجمع عليه، لا تختلف عليه الأمة.
لا.
الظني من كتاب الله يعني دلالته ظنية، الأمة تجتهد في الترجيح ونقول هذا شرع الله أيضا. الجزء الثالث هو الجزء المتروك للأمة التي قال، التي سماها الرسول منطقة العفو، أنتم أعلم بشؤون دنياكم. هنا ما يحقق المصلحة في هذه المنطقة نجتهد فيه بما يحقق المصلحة، ولا نقول هنا أن حكم من دون الله. يعني لابد أن نفهم معنى حكم الله.
الديمقراطية عندهم منهج حكم ونظام.
أنا لا، أنا الآن لا أنتصر للديمقراطية. أنا الآن أتكلم، أنا الآن أتكلم. هل الفكر السياسي يعني الإسلامي؟
أنا فرح بكلامك ومنطلقك أيها الشيخ الكريم.
ربنا يبارك فيك.
وأنا يعني بتشرف إني أتكلم.
أنا أتكلم كصاحب فكر لا ينتمي لحزب سياسي، وهو الحمد لله أنا يعني لا أنتمي وهذا معلن. لكن أنا بتكلم عن توصيف الموجود.
بينما كان لا يخشى الله لو مثلا.
توصيف الموجود هل هو مقبول ولا هو مرفوض؟ فقلت لكي يقبل لابد من شروط. ودي مهمة جدا يا أخوانا، عشان السؤال اللي أنا ما تسألتوش لحد دلوقتي، وأنا بستأذن أخونا من فلسطين بارك الله فيك عشان ما نفتحش عليه الخط أكتر من كده. السؤال اللي أنا لم أسأله إلى الآن حكم الانضمام للأحزاب، تحديدا الأحزاب اللي رفعت المرجعية الإسلامية. من على طول الحزب اللي هيرفض المرجعية الإسلامية أنا هرفضه، فما تسألنيش عن حكم الانضمام له، لأنه إذا رفض قول الحكم الله القطعي أنا هرفضه وأي مسلم واعي هيرفضه. لكن تعالوا للأحزاب التي رفعت شعار المرجعية الإسلامية، وأنا سميت منها حزب الحرية والعدالة، حزب الإخوان المسلمين، وحزب النور السلفي المنبثق عن الجماعة السلفية بالإسكندرية، وإن لم يخن تخن الذاكرة حزب الأصالة أو حزب يعني لو أحد يذكرني بأسماء الأحزاب. هذه أحزاب بتعلن أنها تريد تحكيم الشريعة، وإحنا نتفق معها في هذا. طب السؤال، ننضم لها وننضم لمين ونسيب مين؟ ما هي أحزاب عديدة. الأحزاب التي رفعت المرجعية الشرعية في مصر الآن أظن حوالي 5 أحزاب، بعضها مازال لم يؤسس بعد رسميا، زي حزب الجماعة الإسلامية الذي رفض، ولعله سيعود مرة أخرى بالطعن على الحكم القضائي، على الحكم بالطعن على حكم لجنة شؤون الأحزاب، لعله سيعود. لكن هي أحزاب عديدة، الجماعة الإسلامية عرض حزب، جماعة السلفية عرض حزب، الإخوان المسلمين عارضين حزب، حزب الوسط اللي هو أصلا يقول مرجعية مش الشريعة الإسلامية وإنما مرجعية التراث الإسلامي والثقافة الإسلامية. كل دي أحزاب مطروحة. طيب أيهما أولى؟ أنا مش جالس النهاردة عشان أقول أيهما أولى لأعطي أحكاما قطعية. أنا جالس النهاردة عشان نفكر وتفكروا معايا ونقرأ وتقرأوا معي، نقرأ برامج هذه الأحزاب ونتناقش مع مؤسسي هذه الأحزاب، نتناقش بما يحقق المصلحة العامة. لأن من الأشياء التي لازلت أنتقدها على كل الأحزاب التي رفعت المرجعية الإسلامية عيب عدم وضوح الرؤية. كل الأحزاب في برامجها بتتكلم عن العدل والعدالة الاجتماعية والحرية والمواطنة والبعد عن الظلم وتوفير فرص العمل ومش عارف في القطاع الخاص نعمل. الأحزاب ما شاء الله عاملة برامج جميلة، بس كلها أشبه بكلام الإنشاء، موضوعات الإنشاء الفضفاضة. محدش بيكلمنا عن الآليات التنفيذية لهذه البرامج. أنا عايز الأحزاب تعلن خاصة ان احنا داخلين خلاص على مرحلة الانتخابات وهنخاطب الناس، عايزين نرتقي بوعي المسلمين بوعي المصريين، عايزين نتكلم عن الاليات، وعايزين نتكلم عن الدور اللي هيشارك فيه المواطنون المصريون المسلمون وغير المسلمين في الادوار المطلوبة، مش مجرد ان انا انتخب حزب وخلاص او انني انضم الحزب وخلاص. وكثير من الناس بيسألوني انت ليه ما بتنضمش لحزب يا عم الشيخ؟ طبعا احنا بنتشاور كدعاء، مش عايز اقول كعلماء، انا لا ارى نفسي عالما وانما مجرد داع الى الله، اسعى جاهدا لاتباع الدليل واتشاور مع اخواني من الدعاة والعلماء. احنا كان من ضمن اجتهاداتنا الاخيرة ان احنا لن نشارك كرموز دعوية في الاحزاب ولا في العمل الحزبي، لاننا ينبغي علينا الا نتحزب، نحن ندعو الى الله. في السياسة، السياسة فقه الواقع وفقه المتاح، في الدعوة فقه المرجو وفقه المأمول. نفسنا المجتمع يبقى شكله ايه؟ قضية انك تشترك في الحزب، انا لا مانع اني عندي انك تشارك في حزب بس بشروط. الشرط الاول الا تتحزب، لا يكن ولاؤك وبراؤك على مجموعة الحزب، لا يكن ولاؤك وبراؤك على منهج الحزب، ولكن ولاؤك وبراؤك لله ولرسول الله، ولاؤك لله ولرسول الله ولعموم المؤمنين، وبراؤك من كل منهج يخالف منهج الله ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم ويخالف جماعة المؤمنين. لكن قضية انني اشترك في حزب ثم اتعصب واتحزب احنا وانتم، خاصة ان احنا شعوب بيغلب فيها الامية والجهل وبيغلب عليها العصبية والتعصب. شوفوا اللي بيشجعوا كورة، ألترس الأهلي وألترس الزمالك بيعملوا إيه؟ عشان إيه؟ عشان بيحب فانيلا، بيحب كورة، بيحب نادي، مع إن لا الكورة ولا الفانيلا ولا النادي من الواجبات. مش عايزين. يبقى شرط مهم جدا في التعامل مع الانضمام للأحزاب إنني أبقى واعي لقضية التحزب، ألا أتحزب ولا أتعصب، لا أتحزب إلا لمنهج الله. قضية الثانية وهي أنني يكون عندي رؤية واضحة. وأنا جلست مع بعض الشباب بعض الأحزاب ولقيت وانتقدتهم في جلسة ودية خاصة، قلت من أهم الانتقادات التي أوجهها لكم أنكم لا رؤية واضحة عندكم. حتى أن بعض هؤلاء الشباب قالوا لي طب ما تقدم لنا رؤية يا شيخ. قلت سبحان الله، أمال أنتوا دخلتوا الحزب ليه؟ عشان اجاني من بره اقدم لكم رؤيه؟ لا، احنا كده هنوصل للتعصب وهنوصل للعصبيه. انا عارف ان الكل عنده رغبه، كل على الاقل الشباب المسلم الملتزم عنده رغبه في نصره الشريعه، احنا كلنا نريد ان ننصر الشريعه، ولهذا نحن في هذه الانتخابات سنختار باذن الله، سنكون ايجابيين وسنشارك. اذا لم نشارك في الاحزاب كاعضاء كمنتمين، سنشارك كناخبين في اختيار أفضل العناصر المطروحة لتحقيق المأمول وللانتصار لما نعتقده من دين الله. أخونا ياسر بيقول لي وقتك انتهى، قفل بقى يا عم الشيخ وأنا مش هتكلم كلمة زايدة. شكرا لكم، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يولي الله علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا، وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرعوا